وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: وأشرنا إلى مراتب الثاني بقولنا. قال في الناظم: تجلية تخلية وتحلية ثم فنا مراتب مرتقية محو وطمس محق ندر العمل تجلية للشرع أن يمتثل تخلية تهذيب باطن يعد عن سوء الأخلاق كبخل وحسد ولقلقي قبقبي ذبذبي من التذاذ طرحت بجانبي تحلية إن صار للقلب الخلي عن الرذائل الفضائل الحلي فنا شهود كل ذي ظهور مستهلكا بنور نور النور بفعله الأفعال يمحو الحق في النعت طمس في الوجود المحق. هذه الأبيات تتعلق بمراتب العقل العملي، وقد سبق في تعريف العقل العملي أن ذكرنا أنه عبارة عن القوة التي يتمكن الإنسان بها من ترجيح جانب الخير على جانب الشر واختيار ما يؤدي به إلى كماله واجتناب ما يعوقه عن الوصول إلى ذلك الكمال المختص به. وهذه القوة أيضا ذات مراتب، ولكن بعد التأمل فيما سنذكره من المراتب يتبين أن انقسام العقل العملي إلى مراتبه إنما هو انقسام له بلحاظ متعلقه، بمعنى أن تقسيم العقل النظري إلى المراتب المخصوصة كالعقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد كان تقسيما له بلحاظ ذاته أولا وبالذات وبلحاظ متعلقه ثانيا وبالتبع. أما في المقام فإن تقسيم العقل العملي إلى هذه المراتب الآتية هو تقسيم له بلحاظ متعلقه أولا وبالذات، وإن كان انقسام مراتبه أولا وبالذات يؤدي إلى انقسامه ثانيا وبالتبع، وذلك لأنه كلما فعل فعلا اكتسب قوة على أن يفعل فعلا آخر. لكن هذا التغير في ذاته ليس بحيث يوجب تغيرا في نوع ذاته وفي قوام ذاته، فالعقل العملي في زيد الذي قطع شوطا بعيدا في التكامل من ناحية الماهية كالعقل العملي عند عمرو، إلا أن الفرق بينهما في الخبرة والفرق بينهما في الدرجة التي ترتبط بمسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول أو اتحاد العمل والعامل والمعمول. وبعبارة أخرى، إن تقسيم المعلوم حتى لو كان ذلك المعلوم معمولا باعتبار آخر يؤدي إلى تقسيم العلم والعالم، إلا أن تقسيم العقل بلحاظ المعقول واتحاده به غير تقسيم العقل في ذاته الذي يؤدي بالتبع إلى تقسيم المعقول. في العقل النظري كان تقسيم المعقول تابعا لتقسيم العقل، فهناك معقول هيولاني، ولكن كونه هيولانيا تابع لكون العقل هيولاني، نحو من أنحاء التبعية. أما في المقام فتقسيم العقل إلى مثلا تجلية أو تحلية أو تخلية كما سيأتي ليس بلحاظ ذاته بل بلحاظ استعماله، بمعنى أنه متى ما تعلق بهذا يسمى تجلية، وإذا تعلق بالنحو الثاني يسمى تحلية، وإذا تعلق بالنحو الثالث يسمى تخلية، وهكذا. وإن كانت هذه التعلقات مترتبة بحيث لا يتعلق بهذا إلا إذا تعلق بهذا وهكذا، لكن هذا تقسيم له بلحاظ متعلقه أولا وبالذات. وهذه النقطة أيضا في الواقع هي تنبيه، ولا يضر عدم الإحاطة به بأصل المطلب. نقطة ثانية أيضا ينبغي أن يلتفت إليها قبل الولوج في تعريف هذه المراتب، أن كلامنا هنا في العقل العملي، وقد ذكرنا في المطالب المتقدمة أن هناك اشتراكا لفظيا بين العقل العملي بالمعنى المبحوث عنه هنا وبين العقل العملي بالمعنى الذي يطرحه الأصوليون أو يفهم من كلمات الفارابي في بعض المواضع كما تقدم من السبزواري. فينبغي أن نتسلم هذه المراتب ونقيدها بقيود تتناسب مع حقيقة العقل العملي الذي أشرنا إليه، وإن كانت هذه المفاهيم قابلة للتطبيق على العقل النظري باعتبار آخر أو بنحو آخر من النظر. هذه النقطة ينبغي أيضا أن نلتفت إليها قبل أن ندخل في تعريف هذه المراتب. مراتب العقل النظري هي التجلية والتحلية والتخلية ثم المحو والطمس والمحق. أول هذه المراتب التجلية. المراد بالتجلية إقدام العاقل بالعقل العملي على الأفعال التي يكون بها تهذيب الظاهر، وخير ما يؤدي إلى هذه النتيجة اتباع الشرائع المنزلة من السماء، فإن المليين ينقسمون إلى قسمين، قسم يعتقد بالملل النازلة من السماء وقسم يعتقد بملل مخترعة، وقد يسمى القسم الثاني بالنحلة، فيقال النحلة في مقابل الملة بحيث يطلق عنوان النحلة على مطلق المعتقد وعلى الملة على خصوص المعتقد النازل من السماء، ولا بأس بهذا الاصطلاح. وعلى كل تقدير فإن الشواهد العقلية البرهانية والتجريبية دلت على أن كمال الإنسان في هذه الرتبة لا يتحقق إلا باتباع الشريعة، ولا يمكن للإنسان في هذه الرتبة أن يستغني عن اتباع الشرائع. والشرائع وإن كانت مختلفة من حيث السعة والضيق إلا أنها تتعلق بالباطن والظاهر، ولكن تعلقها بالباطن إنما يكون بنحو يسانخ كونها شريعة، بمعنى أنها وإن تعلقت بالباطن في مورد من الموارد إلا أن تعلقها بالباطن يعني لزوم اجتناب شيء يكدر هذا الباطن أو لزوم فعل شيء يهذب هذا الباطن، وهذان المعنيان أخذا بحيث يكملان الظاهر، لذلك يطلق على هذا القسم من الشريعة أنه أيضا متعلق بالظاهر، من قبيل مثلا البخل والحسد المذمومين في الشريعة، فإن ذم الشارع للبخل والحسد، وإن كان الحسد والبخل صفتين باطنتين، إلا أن الذي يرتبط بالشارع ترتيب الأثر عليهما، لذلك لا يؤاخذ الشارع المكلف على أن يكون حسودا ما لم ينطق بشفا أو يرتب أثرا. وعلى ذلك حملت روايات العفو. وهكذا البخل، فإنه لا يذم الإنسان من جهة الشارع على أن يكون فيه صفة البخل، بل يذم على الإمساك الذي هو فعل من الأفعال. فإذا نهى الشارع عن الحسد فإن هذا النهي حتى لو كان متعلقا بصفة الباطن، فمراد الشارع الاجتناب عن ترتيب الأثر عليه. أما كمون هذه الصفة في باطن الذات فهو لا يرتبط بالشارع بما هو شارع، بل يرتبط بالشارع بما هو مولى، بما أنه مرجع الكل، بما أنه مطلع على الحقائق وعلى النوايا وذات الصدور وأمثال ذلك. طبعا هنا نتكلم عن الشريعة بالمعنى الخاص، لا الشريعة بالمعنى المساوق للدين، وإلا فالكلام هناك مختلف. المرتبة الأولى للعقل العملي هي المرتبة المربوطة بالظاهر، تهذيب القوى الظاهرة، أن يكون سلوك الإنسان ظاهرا لا حسنا، ولا يكون كذلك إلا إذا فعل ما هو حسن وترك ما هو قبيح. المرتبة الثانية هي المرتبة المربوطة بالباطن وتسمى مرتبة التخلية، وهي الدرجة الأولى من درجات تهذيب الباطن، وذلك لأن طبع المحال أن لا يقبل صفة إذا اشتغل بضدها، وقد خلق الله عز وجل الإنسان بميزة خاصة، وهي أنه معجون الذات من حقائق مختلفة، هذه الحقائق منها ما يقتضي اليمين ومنها ما يقتضي الشمال بطبع ذاته، ولكن باعتبار أن كون الإنسان على هذا النحو من العجن والاختلاط ليس بنحو الدفع وإنما كان بنحو التدريج، فإن طبيعة ذاته تقتضي أن تظهر آثار مقتضيات بعض ما دخل في حقيقته قبل ظهور مقتضيات البعض الآخر. فمثلا آثار قوته الشهوانية يظهر عليه قبل ظهور أثر قوته العقلية، السبب في ذلك أن نفسه جسمانية الحدوث روحانية البقاء، ومقتضى ذلك أن يكون تمكن صفة الجسم فيه قبل تمكن الصفة العقلية فيهم بالقبلية الزمانية، هذا طبيعي، هذا طبعه باعتبار أنه النفس بنيت على الجسد كما في الرواية، بمعنى أنه أولا كان جسدا ثم تعلقت النفس به. ومقتضى الذي تقدم من صدر المتألهين من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء يكون هذا التعلق تدريجي لا دفعي، ومعنى كونه تعلقا تدريجيا أنه ظهرت فيه آثار الروحانية شيئا فشيئا، إذن تكامل ظهور آثاره الجسمانية قبل ظهور آثاره الروحانية، فلما بلغ أقصى مراتب ظهور آثاره المادية في مرتبة، بدأت عليه ظهور آثاره الروحانية في مرتبة أخرى. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن الآية الشريفة تقول إن الإنسان لفي خسر، وهذا سياق يوهم التعميم أو لعله ظاهر في التعميم، ثم يجعل التكامل استثناء من هذا. هذه الآية بهذا النحو ناظرة إلى مرتبة خاصة. ويقول في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذه الآية ناظرة إلى الحقيقة الإنسانية بنظرة أخرى من جهة أخرى، تقول عن حقيقة الإنسان أنها أحسن التقاويم، أحسن الصور، أحسن الحقائق. والحكم على هذه الحقيقة أنها أحسن الحقائق إنما هو بلحاظ تلك الحقيقة مجملة بنظرة واحدة، لا أخذ تلك الحقيقة متدرجة في المراتب. إذا أخذناها بجملة مراتبها فلا يوجد أحسن منها. وحيث إن الفعل قبل القوة عبرت الآية عن الإنسان أنه خلق في أحسن تقويم ثم رد أسفل سافلين، وذلك لأن وجود الإنسان في مرتبة المادة وإن كان مسبوقا بوجود المادة، لكن هذا السبق مخصوص بهذه المرتبة المادية. أما بلحاظ جملة وجوده فإن وجوده العقلية سابق على وجوده المادي. فيقول تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. هذا الرد في أسفل سافلين يعني أن مبني على أن وجود الإنسان في المرتبة المادية لا يكون إلا بسبق جسمه وسبق مادته. وهذا السبق له آثار، من تلك الآثار أنه إذا وجد كان بطبعه أميل إلى جانب النقص، أميل إلى صفات الجسم، أميل إلى الركون إلى هذا العالم، أميل إلى الإخلاد إلى الأرض، الطمع فيه قوي، الهوى فيه ظاهر ومستشر، وهكذا. هذا مقتضى وجوده في هذا العالم. وحيث إن هذه الصفات منافية لما هو كمال الله، فلا يستطيع الإنسان أن يهذب باطنه بأن يجعله متصفا بالكمال حتى يجرد الباطن مما علق به نتيجة وجوده في هذه المرتبة. لذلك لا يستطيع الإنسان أن يتصف بالكمالات الحقة حتى يسبق ذلك بتصفية باطنه عن الصفات المذمومة كالبخل والحسد والهوى والعصبية وحب الذات والتكبر وأمثال ذلك من الصفات المذمومة. هذه المرتبة وهي مرتبة تصفية النفس وتطهير النفس في جانبها الباطن من الصفات المنافية لما يحسن بها أن تتصف به تسمى مرتبة التخلية من الإخلاء والتطهير والإزالة وأمثال ذلك. المرتبة الثالثة بعد مرتبة التجلية والتخلية مرتبة التحلية، وذلك أن الإنسان إذا استطاع أن يجعل ظاهره موافقا للشريعة وباطنه مصفا من الأكدار والصفات المذمومة القبيحة طولب بأن يسعى إلى تكميل ذاته بجعلها متصفة بالصفات الكمالية الحسنة التي هي كماله، وهذه المرتبة تسمى مرتبة التحلية، وهي تنقسم إلى ثلاثة درجات، الدرجة الأولى هي درجة المحو، وهي عبارة عن كون الإنسان كائنا بحيث يكون فعله لله وفعل الحق. والدرجة الثانية درجة الطمس، وهي أن يكون الإنسان بحيث تكون صفته صفة الحق. والدرجة الثالثة هي أن يكون الإنسان بحيث يكون وجوده وجود الحق، هي درجة المحق. إذا جمع هذه الدرجات مع ما قبلها فقد كمل الإنسان وحصل على أقصى ما يمكن من الكمال. الآن ما بعد يعني بس قاعد أذكر العناوين. أنا يعني في مثل هذا المورد أحب أن يعني أجمع المطلب حتى يكون مرجعا عند شتات الذهن، لأن الشرح لعله يشتمل على أمور زائدة على ما يقتضيه المطلب، لكنه بنظري يحتاج إليه المطلب. قبل أن ندخل في تفصيل هذه العبارات وشرحها، لا بأس أن نشير إلى مطلب يكثر طرقه لأسماعنا، وهي مسألة قرب الفرائض وقرب النوافل، وهناك مسألة أخرى أيضا أتطرق إليها، وهي مسألة الظهور التي هي محور مسائل العرفان. فنقول أن المسألة الأولى، أما المسألة الأولى فيريدون بها أن القرب على نوعين. النوع الأول هو أن يكون الإنسان فاعلا بقدرة الله جل وعلا، بحيث يكون الفعل فعل الإنسان لكن بمعونة الله، وأن يكون الإنسان متصفا بالحق بحيث يكون الحق صفة الإنسان، والإنسان موصوف بالحق لكن بإذن الله عز وجل، وأن يكون الإنسان موجودا لكن بأمر الحق. والجامع بين هذه المراتب أن الإنسان هو مرجع هذه الفضائل، وإنما حصل على هذه المرتبة برضا الله سبحانه وتعالى. وهذا مفاد الحديث: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. الحديث إلى آخره، فإن هذا الحديث يدل على أن السمع سمع الإنسان والبصر بصر الإنسان، وإن كان ذلك السمع نور الله سبحانه وتعالى والبصر نور الله والبطش قوة الله، إلا أن مرجع هذه الأمور إلى الإنسان. نعم، لم يحصل الإنسان على ذلك بذاته، وإنما حصل بخضوعه لله عز وجل. هذا النوع من القرب يسمى قرب النوافل. النوع الثاني من القرب يكاد يكون معاكس لهذا النوع، وهو أن يكون الإنسان منحلا إلى درجات كل درجة منها راجعة إلى الله عز وجل. قرب الفرائض، قرب الفرائض أن يكون سمع الإنسان لله، وبصر الإنسان لله، وقوة الإنسان لله، بمعنى أن هذا النصيب وهذا القدر من السمع الذي هو للإنسان بحسب الظاهر نرجعه إلى الله عز وجل، خلافا للصورة الأولى حيث يكون سمع الله للإنسان، هنا يكون سمع الإنسان لله. هذه المرتبة تسمى مرتبة قرب الفرائض. طبعا ربما يتوهم بأن الإنسان إذا اتصف بسمع الله وسمع الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء من المسموعات، كان ذلك أقوى في التأثير من اتصاف الله بسمع الإنسان، بمعنى أنه ينبغي أن يكون قرب النوافل أكمل من قرب الفرائض، وذلك لأن الكمال في القرب بالصفة، وصفة قرب النوافل هي صفة الله بخلاف صفة قرب الفرائض. والجواب عن هذا أن هذا الكلام صحيح إذا لاحظت المسألة باعتبار، فإنك لاحظت المقايسة بين الصفتين وغضضت النظر عن المحال، وذلك لأن صفة الله وهي المطلقة لا يمكن أن تتجلى في المحل المقيد بما هو مقيد إلا بمقدار يتناسب مع القيد، فهي وإن كانت مطلقة إلا أن ظهورها مقيد، وهذا يعني أنه في قرب النوافل مهما كانت صفة الله مطلقة فظهورها محدود، أما في قرب الفرائض فإن المحمول على الله سبحانه وتعالى ليس صفة الإنسان في المرتبة المقيدة، بل المحمول على الله سبحانه وتعالى ذات الإنسان، بمعنى أن وجود الإنسان يصبح وجود الحق. وكلامنا هنا طبعا عن مرحلة الأسماء والصفات، لا عن مرحلة الذات. الله عز وجل بذاته أجل من أن يقاس إليه شيء أو ينسب إليه شيء، كلام في الأسماء والصفات. الإنسان لا يكون نائلا لقرب الفرائض حتى يكون بوجوده فانيا في وجود الله، وإذا فنى وجوده في وجود الله أصبح سمعه سمع الله وبصره بصر الله وهكذا فعله. وحيث إن وجود الإنسان بحسب البرهان وجود أعلى من المجردات، فإن ظهور صفة الإنسان في الوجود الإلهي يكون أكمل من ظهور صفة الله في الوجود الإنساني. نكتفي بهذا القدر فيما يرتبط بعمق المطلب، نضرب مثالا لذلك. المثال ما ورد في النصوص الكثيرة من أن الله عز وجل يغضب لأوليائه. وأن أولياءه يغضبون له. وهذه نصوص كثيرة جدا نحن نأخذ منها نصا جامعا وهو النص المعروف بين المسلمين: علي مع الحق والحق مع علي. فإن هذا النص قد يحمل في الظاهر على التكرار، وأن تكرار اللفظ إنما هو لتأكيد المعنى، وإلا إذا كان شيء مع شيء فالثاني مع الأول بالضرورة، إذ الإضافة بهذا المعنى، معنى المعية، تقتضي التكرار. لا يكون شيء مع شيء حتى يكون الثاني مع الأول. ولكن هذا المعنى مع أنه صحيح إلا أنه يوجد معنى آخر أرقى وأكمل، وإطلاق الرواية قابل للحمل على هذا المعنى الراقي، وهو أن يكون علي عليه السلام مع الحق في مرتبته وباعتبار، والحق معه باعتبار آخر. ولنحمل قوله صلى الله عليه وآله علي مع الحق على مسألة قرب النوافل، فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بصفاء ذاته وطهارة نقيبته لا يطلب إلا مراد الحق، ولا يسعى إلا لإرضاء الله سبحانه وتعالى، وليس له مراد إلا الله جل وعلا. علي ممسوس في ذات الله، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لما وجد من علي هذا الإخلاص صلوات الله وسلامه عليه هذا الإخلاص، تفضل عليه بأن أصبح بأسمائه الحسنى معينا له في كل شؤونه، أعطاه من العلم 9 أعشار العلم وشارك الناس في الجزء العاشر، وأعطاه من القوة الشيء العجيب حتى إنه يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 وهذا مفاد حديث مروي في كتبنا وكتب العامة، أنه لما ألقى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بباب خيبر اجتمع 40 رجلا و4 رجال على أن يزحزحوه عن مكانه لم يستطيعوا، وأمير المؤمنين رفعه بيد واحدة وألقى به 40 ذراعا ولم يفعل ذلك إلا بقوة ربانية ونفس متنورة بمعرفة الله عز وجل. وأعطاه الشيء الكثير من الكمالات التي نعرف بعضها ونجهل الكثير منها. هذا باعتبار أن الأمير عليه السلام أخلص لله 40 صباحا وأكثر، فجرت هذه الينابيع الكمالية على قواه ومداركه. أما قوله الحق مع علي فيمكن أن نحمله على قرب الفرائض، بمعنى أن يكون المقصود أن الحق بجميع مراتبه ودرجاته هو موجود في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بحيث لا يكون هذا الوجود المسمى عندكم عليا وهو الرجل الردع المربوع المتصف بالصفات الجسدية المعينة المولود بعد النبي صلى الله عليه وآله 30 عاما المتزوج بفاطمة عليه السلام وهكذا، هذا الرجل هذا الشخص الذي تحدونه بالصفات الظاهرة هذا ليس بالنحو الذي تظنون الحق معه، بمعنى أن وجوده منبسط أوسع مما تظنون وتعرفون. فيكون وجود علي وجودا للحق، وقوة علي قوة للحق، وهكذا. طبعا كلما بلغ الإنسان مرتبة قرب الفرائض استلزم ذلك قرب النوافل بلا إشكال، ولكن ليس كلما بلغ الإنسان مرتبة قرب النوافل بلغ إلى درجة قرب الفرائض. هذا وقد يعكس بأن يقال علي مع الحق يراد به قرب الفرائض، والحق مع علي يراد به قرب النوافل، ولا بأس بذلك، لكل وجه. المهم هنا بعد الإشارة إلى هذا المثال الإشارة إلى التلازم بين قرب الفرائض وقرب النوافل، حيث حكمنا بالملازمة بينهما إذا تحقق قرب الفرائض. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون الإنسان البالغ إلى قرب الفرائض واجدا لقرب النوافل؟ في ذلك إشكال. منشأ الإشكال أن المعتبر في قرب النوافل أن يكون الموصوف هو الإنسان، والمعتبر في قرب الفرائض أن يكون الموصوف هو الحق، فكيف يجتمعان ولو بنحو التلازم إذا كان مقتضى الاجتماع أن يكون الموصوف هو الحق باعتبار قرب الفرائض والإنسان باعتبار قرب النوافل؟ هذا كيف يكون؟ بمعنى أن هذه الذات إما أن تكون إنسانا فتكون الدرجة قرب النوافل، وإما أن تكون حقا فتكون الدرجة قرب الفرائض. الجواب عن هذا هو أن هناك درجة تسمى درجة البرزخية الكبرى، وهي درجة الإنسان، ومن أعلى درجاته، وليست أعلى درجاته، من أعلى درجاته. وهذه الدرجة عبارة عن درجة الامتزاج، بحيث يكون في هذا الشيء الواحد أمران مأخوذان بنحو التساوي، لا يغلب هذا هذا ولا يغلب هذا هذا. هذه الدرجة هي درجة الخلة. ويقال عن إبراهيم عليه السلام أنه بلغ درجة البرزخية الكبرى في مقام الإشارة إلى هذه الدرجة. هذه الدرجة عبارة عن كون الإنسان بحيث إذا رأيته قلت إنسان، وإذا عرفته قلت حق. وإبراهيم عليه السلام حتى الملائكة كانت تتعجب من معرفته، لما ورد في الرواية أنه لما جاءه الرسل وجاء بعجل حنيذ طرح المائدة أمامهم وقال كلوه بحقه، فتعجب الملائكة من هذا المنطق، إذ كيف يطلب صاحب الدار من الضيوف مقابلا للطعام المقدم إليهم بعنوان الضيافة؟ فقالوا وما حقه؟ قال أن تسموا الله على أوله وأن تحمدوا الله على آخره. فتعجب الملائكة من معرفة إبراهيم عليه السلام وقال حق، وقالوا حق لله أن يتخذ هذا خليلا. الخلة التي بلغها إبراهيم هي عبارة عن أن إبراهيم استطاع أن يعدل بين جانب الحق في ذاته وجانب الخلق في ذاته، وهذان الجانبان لا يمكن أن نتصور الظهور والتجلي بدونهما، إذ لا ظهور إلا بظاهر وهو الحق، ولا ظهور إلا بمظهر وهو الخلق. فإن طغى الظاهر على المظهر قل من الظهور بهذه النسبة، بنسبة الطغيان، وإن طغى المظهر على الظاهر قل من الظهور بهذه النسبة. إذ المفروض أن الظهور ليس إلا نسبة بين مظهر وظاهر، فإذا كان ظهور المظهر أقوى من ظهور الظاهر لم يكن هذا ظهورا للظاهر، كان ظهورا للمظهر. وإن كان الظهور للظاهر أقوى من المظهر
لم يكن هذا ظهورا للظاهر في المظهر، كان ظهورا للظاهر في ذاته. وليس كلامنا في ظهور الظاهر لذاته بذاته في ذاته، كلامنا في العالم في التجلي. فإن تسمية ظهور الله لذاته بأنه تجلين هذا بنحو من أنحاء الاعتبار. كلامه هنا وهو أن يتجلى الله لمراتب الوجود الأخرى، لا يمكن ذلك إلا بالجمع بين الظاهر والمظهر. وهذا الظهور إما تكويني وهو على أعلى درجات التناسب في كل موجود، بحيث لا نجد في موجود أصلا ظهورا إلا بتناسب مع الظاهر والمظهر، سواء وضعت يدك على أكمل الموجودات أو أدنى الموجودات. وبهذا الاعتبار يكون كل موجود حسنا، الذي أحسن كل شيء خلقه. فإنك لا تستطيع أن تجد للجبار وللمتكبر وللقوي والشديد مظهرا أحسن مما في هذا العالم من العصاة والطاغين والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ومن الأسود والسباع، وبالجملة كل مخلوق فيه جانب من ظهور القوة فإنه أحسن مظهر لتلك الصفة، لا يوجد غير ذلك في ذلك المورد. مثلا لا يوجد في زمن صدام، في بلد صدام، في الزمان المخصوص بصدام أحسن من صدام ليكون مظهرا متكبر، لا يوجد. فهناك تطابق تام بين الظاهر والقالب، تطابق تام. نعم نتكلم عن هذا المورد بالخصوص، لا عن من قبله ولا عن من بعده ولا عن من في بلاد أخرى. في هذا الزمان مثلا هذا المظهر هو أحسن المظاهر، الذي أحسن كل شيء خلقه. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. تفاوت المظاهر في الجمال ليس بلحاظ قياس المظهر إلى الظاهر فيه، بل بلحاظ قياس المظاهر في نفسها. اللهم إني أسألك من كل مظهر للجمال بكل جميل من تلك المظاهر وبكل أجمل من هذه المظاهر. وهذا يعني أنك إن قست المظهر إلى الظاهر فكل جميل، وإن قست المظاهر إلى بعضها فبعضها أجمل من بعضين، بعضها أجمل من بعضين. وباعتبار أنه لا عبرة بأجملية المظهر من هذا المظهر بحسب الذات، إذن المقصود أنني أطلب منك يا ربي بأجمل أسمائك، لأن الأسماء متفاوتة. فمعنى اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، أسألك من أسمائك بأجمل تلك الأسماء وأرقاها وأكملها. هذا ظهور تكويني لا يقع فيه التفاوت إذا قيس الظاهر إلى المظهر والمظهر إلى الظاهر، حتى لو اختلفت الموارد الظهور. ولكن هناك ظهور تشريعي، وهو عبارة عن الظهور في مرتبة العلم، وهي مخصوصة بالمكلفين من الجن والإنس. فإن درجة الظهور في أخص الموجودات كالنملة كما قلنا هي بالنسبة مثل درجة الظهور، مثل نسبة الظهور في أشرف الموجودات كالعقل الأول. فكما أن الظاهر في العقل الأول لم ينقص من ظهوره شيء أبدا، ولم يكن ظهوره طاغيا على ذات العقل الأول، كذلك النملة لم ينقص من ظهور الظاهر منها شيء. يعني كلتا الجنتين آتت أكلها، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق العقل الأول ليكون مظهرا لصفة، والعقل الأول آتى أكله ولم يظلم منه شيئا. في باب الظهور كذلك النملة لم تظلم من الظهور شيئا بسيطا، فلا فضل للعقل الأول على النملة من هذه الجهة، الفضل للعقل الأول من جهة الظاهر في العقل الأول. العقل الأول يفتخر على النملة لا بذاته بل بما ظهر فيه من صفات ربه، فإذا الفخر في العقل الأول للصفة للحق لا للعقل الأول. فهذا الظهور التكويني لا تفاوت فيه إلا بلحاظ الظاهر، والتفاوت بلحاظ الظاهر ليس تفاوتا لا في الظهور ولا في المظاهر إلا باعتبار معين. لكن هناك ظهور تشريعي، وهو الظهور المربوط بمرتبة العلم، بمعنى علم المظهر بالظاهر فيه. وهنا يتفاوت المخلوق بعضه مع بعض، فهناك مخلوق يكون مظهرا لصفة كمالية عاليا ولكن لا يكون عالما بتلك الصفة، فيكتسب شرف الظهور التكويني ولكن يكون محروما من شرف الظهور التشريعي. أما المخلوق الذي يعلم بظهور الحق فيه فإن له شرفين، شرف الظهور التكويني وشرف الظهور التشريعي، وهذان الشرفان قد يتطابقان وقد لا يتطابقان، قد تكون نسبة التطابق بينهما التساوي وقد يكون نسبة التطابق بينهما غير التساوي، كما لو لم يعلم الإنسان من ظهور الله فيه إلا بدرجة العشر أو الواحد إلى العشرين أو الواحد إلى المئة أو الواحد إلى الألف وهكذا. وقد يعلم الإنسان من درجة ظهور الله فيه النصف والثلثين وهكذا. فإذا كملت درجة العلم، علم الإنسان بظهور الله، حاز مرتبة الظهور التشريعي أي الظهور المربوط بالتشريع. طبعا لا ينبغي أن يتوهم أن مرادنا من التشريع التكليف، لا، مرادنا من التشريع الأمر المربوط بالاختيار، بمعنى أنه الظهور العلمي، فلنقل هذا ظهور علمي وظهور عيني. إن تطابق الظهور العلمي مع الظهور العيني بحيث وجد الإنسان نفسه مظهرا لله كما أنه في الواقع مظهر، فقد جمع الكمالين وحاز مرتبة البرزخية. يعني يكون في الواقع إنسانا وحقا، كما أنه في الواقع إنسان وحقا، يعني يعلم من نفسه أنه ليس إلا مظهرا. والمظهر مهما اجتهدت أن تثبت له ذاتا فلا ذات له إلا أنه مظهر. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.